اليوم التنين بنحييكم من صوت فينية، ونحن وياكم باستعارة كمان اليوم لمقابلة مع شخصية لبنانية شيعية من المعارضين لحزب الله بعلم وبمعرفة وعلى خلفية وطنية كتير كبيرة، اللي هو الأستاذ علي صبر حمادي. الأستاذ علي صبر حمادي هو رئيس تجمع قرار بعلبك، آراءه ومواقفه واضحة وصريحة، ولكن الإعلام اليوم بلبنان ما عم يعطي أبدا أي فرصة للمعارضين الشيعة لحزب الله أنه على القليل يعبروا عن آراءه. المفتي علي الأمين، محمد عبد اللطيف بيضون، الشيخ فتحي الطفيلي، وعشرات وعشرات من القياديين الشيعة الوطنيين اللي عم بيقولوا لا لحزب الله. وأكيد بمقدمة هؤلاء الأستاذ أحمد الأسعد اللي انقتل أحد المسؤولين بحزبه قدام السفارة الإيرانية اللي هو هاشم السلمان، وكنا استمعنا لمقابلة مع خيه لهاشم السلمان. ولهلا الدولة معطلة ومن عينها منع حزب الله حتى من أنه تحقق بالقضية. الأستاذ علي صبر حمادي رح يتناول اليوم الوضع بطرابلس، الاتفاقية الإيرانية الغربية، الوضع بسوريا، تشكيل الحكومة، وعدة أمور شاغلة اللبنانيين. ولكن قبل ما نروح على المقابلة، لأنه بالواقع الأخبار إذا ما سمعناها لشهرين بلبنان ورجعنا سمعنا نشرة الأخبار بنحس أنه ما رحنا لمحل، بعد نفس الاسلوب، نفس السياسيين المقلعطين، نفس رجال الدين الوسخين بافكارهم اللي ما لهم لا قيم ولا مبادئ ولا اخلاق. هلا بطرابلس رجعت ولعت، وهي جولة 18 لحد ونحن عم نحضر النشرة، بحدود ال 16 قتيل، عشرات الجرحى، الدولة عاجزة، تصريحات كتيرة وكله كلام بكلام. من ضمن المقابلة في اتصال هاتفي مع النائب السابق مصطفى علوش، وطبعا مصطفى علوش استاذ هيدا صادق ووطني وصريح، بيخبرنا شو عم بيصير بطرابلس، يعني بلخص لنا الوضع بطرابلس. على الجانب المسيحي قصة اليسوعية مرقت، حتى البطرك ما طلع بيان فيها، وحزب الله غزا هذيك الغزوة وتبين انه ما في حدا وقف بوجهه للأسف. بعيد الكرة أكيد رح يعيدها. على مستوى التركي الراعي شيتاتير، ونحن بنحكي هيك بكل محبة وبكل صراحة، هيدا إنسان جايبينه اللي جابوه تخرب الكنيسة، وجايبين معه مطارني على شكلته من الصياح للمظلوم لرهبان كتير اليوم فجار، وأكثر واحد فجور فيهم هو المطران إلي نصار اللي عمل عصابة، عمل عصابة بمقره بصيدا وببيت الدين، وأخبار شخصية عنه شي تأثير. نحن وصلتنا عشرات الرسائل بتحكي عن ممارسات ما أبدا بتليق بمطران، ردود كثيرة علي من جزين، أهل جزين، من الشوف، وفي وافد كان طلع عند الراعي تيحكي معه، بس الراعي هو المسؤول عنه، والراعي هو اللي بيخليه يحكي بلسانه، وبالتالي الراعي والمظلوم والنصار كلهم واحد، كلهم سقاتي عفني. ما حدا بيتوقع، ما طلع بيان بعد عن التركي بينتقد الكلام اللي قاله. هلا في ردود من ناس اشراف واحرار من الموارني كثيره، والامر اكيد وصل للفاتيكان، وان شاء الله قداسه البابا اللي هو بي الفقراء البابا فرانسيس ياخذ موقف يشيل يضبضب. كان في مقاله نشر بالبشاره كثير حلوه على موقعه لبنان نيوز، نحن حطينا عنا اللي بحب يقراها، عنوان ضبط بها المطران، ولك ضبط بها الراعي، ضبط بها المطارني، ولك نطف الكنيسي، ولك الجسم اللي مريض ما ممكن يحارب الامراض، ونحن جسمنا المسيحي تحديدا والماروني بشكل ادق مريض وعفن قتلنا، عفن قتلنا، لانه الترواديين هم اليوم اللي اصواتهم عالية، لانه الاسخريوطيين هم اللي مهيمنين على الدنيا كلها اليوم بوجود احتلال لحزب الله. الحكومة شي تأثير وما عم تتشكل، السنيورة التقى اليوم السنيورة وبده يطلع عند البطرك، بس مثل يعمل عند البطرك، البطرك سوري، وتابع لحزب الله. هيدي أراضي الأسد كانوا عم بيبلشوا يرسنوها منعون، والأرض عم تنسرق والدنيا كلها. اليوم نحن شو مطلوب منا بالهيك باختصار؟ مطلوب منا نقوي حالنا، يصير عنا مناعة كلبنانيين وكموارنة وكسنة. كل واحد بده يكون عنده مناعة تقدر يواجه المرض الاحتلال اللي هو حزب الله، اللي هو الهجوم الإيراني السوري علينا. والباقي كله تفاصيل. اليوم لبنان مقسوم شقفتين، شقفة راكعة وخانقة، وشقفة مغلوبة على أمرها مثل 14 أذار حاملة قضية مقدسة ولكن مش طالع من أمرها شيء. الأخطر بهيدا كله أنه رجال الدين اللي مفترض هن يكونوا قدوة بالقيم والمبادئ والأخلاق، عنا الراعي وعنا القباني، وهيدي يعني مسطرة من هون ومسطرة من هناك، واثنين غاطسين بعبادة تراب الأرض وبيعين القضية اللي هي قضية الإنسان اللبناني. خلونا نسمع المقابلة، وعم نحط نحن مقابلات نحن بالأيام، لأنه بالواقع من حق هودي الناس اللي حاملين قضيتنا نسمع صوته. وبالمقابلة بيكون في وجهات نظر مفروض نحن نتسقف منها ونتعلم منها حتى نبطل عنا هالغنمية والتبعية للأحزاب وللأشخاص على عماها. نحن بحاجة لعلاج ذاتي قبل ما نقدر نخلص وطننا. خلونا نسمع على الصوت الشيعي اللبناني الحر علي صبر حمادي، والمقابلة مستعيرينا من تلفزيون المستقبل.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد لهذه الحلقة من كلام بيروت. التطورات الأمنية في طرابلس مجددا إلى الواجهة، إلى جانب ما يجري على صعيد الحدود اللبنانية السورية في البقاع. موضوع النقاش مجددا في الاستحقاق الرئاسي عن الحوار عن موضوع الحكومة سنتابعها إلى جانب هذه المواضيع وغيرها مع الأستاذ علي صبر حمادي رئيس حركة فرار بعلبك الهرمل. أستاذ علي صباح الخير من جديد.
صباحك صباح المشاهدين.
رح نبدأ معك بصورة اليوم بصحيفة المستقبل ظهر فيها ملالي للجيش اللبناني تنقل تلامذة من عدد من المدارس بعدما بدأت يعني الاشتباكات وعمليات القنص في مدينة طرابلس. مش أول مرة نشوف هذا الصورة.
مأساة طرابلس، يعني هاي مش أول مرة مثل ما قلت، يمكن هاي جولة 18 حسب ما
بقول. نعم.
وبس ينظر لو عم بيصير بطرابلس، هاي ثلاث جوانب عملية طرابلس. في جانب ما يسمى المجتمع المدني اللي هو بالفعل جانب مشرق، يعني اليوم بعتقد في اعتصام رفض لهالحالات اللي عم بتصير الوضع الأمني. وعندك الحالة اللي بتخصصها بطرابلس اللي صارت هي تفجيرات المسجدين، اللي هاي أنا برأيي ما فيك تفصلها عن اللي عم بيصير اليوم، لأنه في سخط وفي جدا من هذا الموضوع اللي صار، وكيف التعاطي مع العواقب. يعني اليوم في اتهامات لشخصيات في بطرابلس مثل علي عيد وغيره. وما بعتقد القوى الأمنية والدولة قادرة أن تنفذ هذه المذكرات اللي هي صدرت امبارح، صدر مذكرة جد بحق.
نعم، ولكن تحدى القضاء بتشوف أستاذ علي؟
أكيد هذا تحدي القضاء، مش بس تحدي القضاء، حتى أستاذ رفعت عيد تحدى الدولة كلها وتحدى المجتمع كله علنا على التلفزيونات. وبالإضافة كمان ما فينا ننكر أنه في أشياء صارت على الأرض بالنسبة للاعتداءات الإجرامية على
باب
التباني على العلويين اللي هم يمكن ناس رايحين على شغلهم،
الموظفين ببلدية طرابلس،
موظفين بلدية أطلقوا الرصاص عليهم بجريهم. يعني هاي العوامل كلها مع العامل التاريخي اللي هو موجود بطرابلس، هالعداء اللي هو صار له الثمانينات وبأحداث متكررة بين جبل محسن وبين باب التباني، وما في أي معالجة جدية. هذا بالإضافة بدك تربطها كمان بالوضع الإقليمي مع الأسف، يعني
هناك من يحرك فعلا من الداخل ومن سوريا.
أكيد، يعني ما فينا هيك نغض النظر على الترابط بين الوضع السوري وبين انعكاسه على طرابلس. وقلنا نحن أن طرابلس صارت مثل صندوق بريد بالنسبة للي عم بيصير، واليوم عم بيصير كثير شغلات على المستوى الإقليمي. هلا اذا بدك نحكي عنه،
يقال انه بما انه الدوله ما قدرت تقوم يعني وتنفذ مذكرات توقيف او حتى خطه امنيه على الارض، وبالتالي كما يعني سمي اولياء الدم عم بحاولوا هن ياخذوا حقهم بايدهم.
هاي اكيد بتصريح علني سلمان، نحن حبذا لو قادرين، لو عندنا دوله قادره تطبق القانون على الكل بدون استثناء، بس هذا شيء مش متوفر. الثاني شيء اللي ممكن ينعمل وهون أنا عم ننظرك بدي أخذ هالفرصة ونضع الناس هنا تتحاور يعني إذا ما قعدوا الأفرقاء اللبنانيين وتحاوروا على الشيء اللي بيقدروا يعملوه هذا في كثير شغلات ما رح يقدروا يعملوه بس لا شك إنه الحوار ممكن يقود لحل شغلات بالنهاية هودي ناس وبني إدمين بالحوار قادرين يوصلوا لأشياء مش رح يوصلوا عليها اليوم بالتراشق الإعلامي مع الأسف التراشق المدفعي كمان فهذا الموضوع اليوم مطلوب من أولياء الأمور السياسية إنه يجوا يقضوا مع بعضهم ويشوفوا شو بيقدروا يحلوا إذا ما بيقدروا يحلوا شيء خلي الشعب يحاكمه على هالأساس
ولكن البعض بترادف يعتبر أنه كيف نتحاور مع مجرمين نتهمينهم بالتفجير وبافتعال المشاكل الأمنية
نحن ما عم نحكي أنه يتحاولوا مع علي عيد أو رفعت عيد أو بالمقابل لا نحن عم نحكي عن الأفرقاء اللبنانيين اللي هن اليوم 5 أو 6 أو 7 اليوم موجودين على الساحة السياسية اللي هن كيمشين الأمور محليا هودي نحن بندعيهم أكيد تحت رعاية سمت الرئيس إنه نقعدوا ويشوفوا شو بيقدروا يتفقوا إذا ما رح يقدروا يتفقوا على شيء يطلعوا على العالم ويقول والله نحن ما نقدرين نتفق على شيء خلي الناس ساعتها هي تشوف كيف بدها تحكمهم وكيف بدها تطلع عنهم كقياديين لهالمجتمع
رغم كل الخلافات الموجودة بتشوف إذا حصل أي حوار عن ما حصل سابق قد يؤدي إلى تنفيذ هذا الاعتقال يعني تتهدد أمور
إيه نعم سيصل يعني إحنا دائما الحوار بالنهاية الشعب بده حل يعني ما فينا هيك نغض النظر عن أنه شعبنا بده حل بشو ما كان بس حتى لو حلول مجتزأة بس تيسر أمور الناس
نعم
صحيح صار في حوارات بالسابق بس بدي ذكرك أنه هاي الحوارات صار اتفاقات فيها هالاتفاقات لم تنفذ
ما تنفذ
لم تنفذ أنا برأيي ما كان في متابعة سياسية صحيحة من قبل الأفرقاء لا يحطوا نقط على الحروف يعني أنا ما بكفي أن أقعد أنا وياك على طاولة ونتفق على مبادئ عامة ونجي وقت اللي بدنا نطبق هالمبادئ ما يكون في برنامج محدد يوضع الطرفين على المحك وخلي اللي بده هو يكون مش
محمد مسؤوليته
خلي يبين للرأي العام انه والله نحن صحيح اتفقنا على هالموضوع ووقت اللي جينا ننفذ هالفريق هذا هو اللي رفض التنفيذ بشكل واضح ولا مجال للبس فيه لانه كمان بلبنان كل شيء وجهة نظر وكله على الاعلام الحمد لله بيطلعوا على الاعلام اي واحد من الفريقين وبيحكي رايه وبيبرر ليش هو عمل هيك وانتهت القصه لا الفريق الثاني اللي هو عم بيتضرر من هالموضوع لازم يجي يواجه الفريق
فيك تعمل معه استاذ علي للفريق اللي ما بيلتزم
فيك تعمل معه ما في يعني ما في شيء مطلق خصوصا بالسياسي ما هو السياسي اسمه فن الممكن انت بال 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 بالكلام بال بالحوار بال بالاعلام اذا بدك في مكان ما لان الاعلام له كثير تاثير على الساحه قادر انك تحسن الامور برجع بقول لك مش كل شيء بس قادر تحسن
حتى لو كان القرار مش بايده لهذا الطرف يعني
كمان انا هيدي مقوله انه القرار مطلق مش بايده
لا طبعا
في قرارات
في ظروف في مصالح
واليوم نحن انا برايي بلبنان بفرصه ناسينا العالم كله ما حدا فارقه معه لبنان نحن اللبنانيين اذا كنا وطنيين صح وعم بحكي عن القياديين اكيد قادرين انه يقدروا يقعدوا يجتمعوا ويطلعوا بقرارات محلية بدون ما كثير يكون له الخارج يعني هيك موقف ممانع او معادي كان لهالطرف او لهالاخر بس شو الحل الاخر؟ يعني اليوم في كل يوم تطلع تسمع بالاعلام وبالاخبار انه السلاح وبدنا نشكل حكومه وما حدا عم يتصدى، طيب شو الحل؟ انت كقيادي مش بس مسؤوليتك توصف المشكلة انت بدك تلاقي الحل هل عم ينطرح حلول انه والله طب نحن ما بدنا نقعد مع حزب الله او ما بدنا حزب الله بده حكومة على طريقته هو طب اذا مش قادرين لا حزب الله قادر يفرض الحكومة بده اياها ولا الطرف الاخر قادر يسحب سلاح حزب الله طب شو الحل نخلي البلد معلق لحديت ما شيء قرار اقليمي يجي واكيد هالقرار الاقليمي رح يكون جدا سيء بحق البلد لانه احنا بلد اليوم الحلقه الاضعف بهالوضع الاقليمي
انا عم بفهم منك عم تقول انه السياسيين او المعنيين بمكان اخر نقاشاتهم اهتماماتهم بمكان اخر ما عم بفوتوا على صلب المشكلة.
واضح. السياسي اللي متحمل مسؤولية البلد بده يحل مشاكل البلد. معلش خلينا نعرف شو هي المشكلة اللي عم بيحلوها بالبلد لحد نقول ايه والله عم بيحاولوا.
نعم.
مجلس النواب ما بيجتمع بطريقة كثير يعني مثيرة للريبة، يعني انه يا اما نجتمع على برنامج عمل مثل ما هو نازل بهالشكل هذا، يا اما ما بنجتمع بالمره وكلنا يكون في موعد محدد لمجلس النواب للاجتماع. ما بيصير الاجتماع من اجله لشهر.
المره 14 ظهر عم بتعطل مجلس النواب مثل ما بقول فريق 8 اظهر، لانه ما عم بيشاركوا لانه قال الجلسه مش دستوريه وبدهم تعديل جدول الاعمال.
يعني عم نضل نختلف على جنس الملائكه. لا انا بدي ارجعك للبرنامج الاساسي اللي هو انحط وضع لا اجتماع رئيس النواب. البرنامج الاساسي ايه اكيد في ثغرات. احنا هون ليش الرئيس بري ما بيرجع بهالبرنامج يحط البنود اللي هي ممكن يقعدوا عليها ويقعدوا عليها انه او كل شيء او لا شيء بالمره.
رح نتابع معك الموضوع السياسي، بس لنرجع للجانب الامني لمدينه طرابلس تحديدا لنطلع اكثر يعني عن كثب على ما يجري. ومعنا من هناك النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش صباح الخير. دكتور علو
ما عم بقدر اسمع السؤال، صوتك كثير ضعيف.
الصوت بعيد هلا؟
ايه هلا منيح. يلا
دكتور علوش، طرابلس مجددا جولة عنف جديدة، لماذا؟ هل هي الاسباب ذات منه فعلا ما جرى من مناوشات مؤخرا ادى لهذا الانفجار؟
لا في الحقيقة سلمان، نحن كل مرة بنحاول نلاقي سبب مباشر لاندلاع احداث جديدة، ولكن عمليا السبب الرئيسي صعب صعب. وانا باكثر من حوار معك اعلنت انه لا يوجد خطط امنية لاحتواء الوضع المدى الطويل بدون ما يكون في عنوان واحد اسمه سحب السلاح من الجميع وسحب اسباب التفجير السيء. ولكن عمليا كل هالامور بعدها بعالم الغيب. وانا برايي انه هذه الجوله 17 ممكن يكون في 18 ممكن يكون في 30، طالما انه السلاح غير الشرعي بدايه بحزب الله انتهاء بكل الميليشيات المسلحه لم يسحب من لبنان.
بتشوف هناك قدرة لتنفيذ أي خطة أمنية فعلا على الأرض بين جبل محسن وباب السباني؟ هناك قدرة إزامية موجودة؟
طبعا إزامية موجودة قادرين، ولكن لا يوجد أمن بالتراضي. هيدي مسألة أنه بدي سير فلان وبعد عن فلان، وإذا شفت رجمة كافيوشا بقول له خبوها، وإذا شفت سلاح طويل بقول له خبوه وبعدين بننتظر لحتى نوصل لحلول، ما رح يعطي لنا نتيجة. وإذا عرفت إنه في واحد عم يقمص أو واحد عم يقوس مواطن بإجره وهو ماشي بالشارع وما بقبض عليه وما بحاكمه، أيضا لن يغير شيء بالموضوع.
يعني اليوم إطلاق النار على عدد من الموظفين وإصابتهم كان هو الشرارة، صار في تظاهرة بجبل محسن وقالوا فيها إنه هذا هو التحرك السلمي الاخير، لان هناك اعتداء على اهالي جبل محسن، هناك حصار عليهم ايضا.
صحيح، هذا امر واقع، وهذا العمل الاجرامي هو بالتاكيد مش بس مدان، ولكن من يدان اكثر هو اللي ما عم يقوم باعتقال هؤلاء المعتدين، واللي ما يدان ايضا اللي ما عم يقوم باعتقال علي عيد ورفعت عيد لخروجهم عن القانون. بالأخص بعد ما بتبين انه رفع علي عيد بعدم وصوله امام قاضي التحقيق، هو عمليا بحسب القانون ايضا يعد جزء من الجريمة الارهابية.
الاهالي عم بحاول ياخذ حقهم اليوم لان الدولة ما عم تاخذهم بحقهم.
هذا من مظاهر وقوع الدولة تحت الشلل العام. والسبب الرئيسي خلينا ما نضيع، السبب الرئيسي لما بيكون في عندك حزب في عنده عشرات الاف المقاتلين عم يسرحوا ويمرحوا بالبلد، سلاحهم ثقيل، عم يشنوا حروب على دوله مجاوره ويدخلوا البلد بمغامرات عشوائيه تؤدي الى الاف القتلى بقلب البلد. ما فيها تقول اني انا بدي روح ادور على مسلح اخر. ما في شك انه نحن كمواطنين بعد طرابلس بهمنا انه حتى ولو كان الحل جزئي للمدينه حتى نقدر نرتاح، لكن من الناحيه المنطقيه والعمليه هذا غير ممكن.
استاذ بكعلوش، من يعطي الضمانه لاهالي جبل محسن بعدم التعرض لهم مجددا على الطرقات؟
من يعطي الضمانة للبنانيين بيجمعهم أسل الشرعي. هذا هو الشغل الأساسي أصلا. ليش وجود السلاح غير الشرعي بيد الحزب العربي الديمقراطي والسلاح الشرعي مع الناس الموجودين والسلاح غير الشرعي الموجود بباب التبانة وبالأبواب والمكوين؟ هل منع الاعتداء على مواطنين من هون ومن هون؟ هذا هو السؤال. بالعكس زاد الاحتمال. لهيك الحل الوحيد هي أن تسلم أمرك للقوى الشرعية ومن بعدين حاصبة.
بتشوف بعد في إمكانية لتنفيذ خطة أمنية؟ الوزير سربي بيقول اليوم في حديث المستقبل أنه هناك خطة وسنضرب بنيد من حديد وبالتالي لابد من ضبط الوضع. حتى الرئيس ميقاتي بيقول أنه ما حنسمح يصير في مشكل، هناك مساعي في هذا الإطار.
طبعا هذا بدليل على حالة التخبط الموجودة للسلطة الرسمية، حكومة مستقيلة وغير مستقيلة، ما في قرار حاسم، لأن عمليا مثل ما حكيت من شوي مكسورة عينها بمناطق أخرى، فقدرت أن تتحرك في هالمنطقة هذه أصبحت معرضة للكثير من التشكيك وأيضا للتحدي. يعني قادر أي مسلح عمليا لو كان لحاله حتى الدولة بأجمعها وبكل قوتها، لأنه الوضع بيطلع بيقول أنه شو وقفت علي مثل ما بيحكوا على طول أنه شو وقفت علي.
نعم، بالختام هذه المعادلة، هل هناك من هو أقوى من الدولة أم أنه الدولة ضعيفة هناك من يستقوى عليها؟
لا توجد أي مجموعة أقوى من الدولة بأي شغلة بأي قرار معين ولا أمام سلطة، لكن المشكلة الأساسية أنه القرار الرسمي هو مختطف، لأنه بدنا نتذكر أنه من ضمن الدولة ومن ضمن المؤسسات أيضا السلاح غير شرعي ممثل، وهذا يعني أنه القرار تبع الدولة الشرعية هو أيضا مخطوف من قبل المسلحين بداية بحزب الله ونهاية القوى الأخرى.
أنا هذا السابق الدكتور مصطفى علوش، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونتمنى يعني أن تنتهي هذه الأحداث التي دائرة اليوم في مدينة طرابلس. أستاذ علي راح أنتقل معك للبقاء، يمكن الوضع حاليا ماشي الحال، جايكم يمكن جولات ثانية إن شاء الله. لا كلام الوزير شرب لأنه نحن ننتظر في لبنان اليوم عملية مرحلة صعبة لست أشهر لقدام من عام 2014، ولكن بيقول أنه مثل ما كنت عم تحكي أهم شيء يتحاوروا السياسيين مع بعضهم، ممكن يعني نتفادى أو نخفف من أي ضغط أو تداعيات في حال كان بالداخل نوع من اللقاء أو الحوار.
مثل ما سبق وحكينا الحوار لا شك بيخفف من الاحتقان وممكن يسهل أكثر الحلول اللي ممكن نقوم فيها نحن كلبنانيين. بالرجوع لموضوع البقاع، البقاع الحقيقة عم بيعاني من كثير مشاكل، يمكن حلقتك ما بتسمح انه نستعرضها كلها، رح نستعرض جانبين اليوم مهمين وضاغطين جدا، وضع ارشاد ووضع النازحين السوريين بكافة المناطق البعيدة. وضع ارشاد لازم له معالجة وطنية بامتياز لانه وضع خطر جدا وممكن يورد امور كثيرة لا يحمد عقباها. اليوم صار في تجمع كبير بقلب عرشاد، وهذا التجمع صار عم بشكل نقطة احتكاك بالمنطقة، المفروض يصير في له معالجة على مستوى الدولة، شوف كيف بدها تخفف هالاحتقان هذا وتعالج مشكلة النزوح لعرشاد، لأن أهالي عرشاد ما بقى يقدروا يحملوا حجم النزوح الكبير اللي قادم لهم اللي هو موجود اليوم بعرشاد واللي متوقع انه يجي خاصة اذا كثف معركة القلمون بهالشكل اللي هي مكفية فيه. نجي على مشكلة النازحين ككل، يعني الحقيقة ما بعرف انا الدولة كيف عم بتفكر بالنسبة للتعاطي مع موضوع النازحين.
هل شفت بوادر مخيم صغير عم تدعم الامم المتحدة؟
ما في اي بوادر جدية للطلب. نحن هلا في وسط مشكلة انا برأيي اصعب مشكلة 42 على المستوى الانساني.
ايوه
وين الخطه؟ ما في اي كلام عن خطه لتقدر انت مضبوط تشوف كيف بدك تتعاطى مع هاللجان.
يوقفوا طول الحرب ويبقوا هؤلاء داخل لبنان مثل المخيمات اللي صارت.
بغض النظر يعني هل متروكين اللبنانيين هن يشوفوا كيف بدهم يتعاطوا مع هذا الموضوع؟ نحن ما اللبنانيين ما عندهم قدره يتحملوا هالقدر الهائل من النازحين السوريين، وموضوع انساني صاير جدا صعب. يعني عم بي كل واحد الصبح وقت عم بيفيق وعم بي عم بيصطدم بهالحجم الهائل من الناس حين اللي ما عم بيقدر يقدم لهم شيء. صارت الوضعيه ككل بؤس. ما في حكومه عم تتشكل لحتى تشوف كيف بدها تتعاطى مع الموضوع. حتى حكومه تصريف الاعمال ما اطولت علينا ولا بفكره كيف بدنا نتعاطى مع النازحين.
لانه هناك مكر لاي يعني اذا تم طرح اي خطه هناك رفض من طرف ما. وبالتالي لانه بالسياسه مقطوع الموضوع.
والمجتمع الدولي اللي هو عنده قدره
ما عارف لمين بده يستلم
اي اساس بده يتعاطى ولمين بده يقدم المساعدات. ويمكن اخذها حجه في مكان ما انه والله انتم يا لبنانيين بس يصير عندكم ناس قادره تتحمل هالمسؤوليه نحن مستعدين. وبهالوقت هذا شو نعمل نحن بالوقت الضايع؟ لا المشكله صارت جدية بشكل كبير والتعاطي مع عفوا للكلام بشكل جلادي وغير مسؤول
لا مبالاه.
وبعدين يعني هل في حدا مستعد انه يقدم حاله كيف بده يتعاطى ويجرب يحل هالمشكله هاي؟ نحن كمان ندعي الحكومه تخبرنا شو الطريقه للتعاطي مع هالمشاكل هاي. ان كانت حكومه تصريف اعمال او اذا بالنسبه للرئيس المكلف يتفضل ويشوف كيف بده يشكل حكومه. الانتظار من حل اقليمي لن ياتي. يعني كل الافرقاء حطت اراء على الطاوله.
ايوه
ومثل ما قلنا ما في حوار. اثنيناتهم يمكن ناطرين ليجي قرار اقليمي من مكان ما. نحن اليوم بالوقت الضايع
خلينا نبلش لحتى يجي نكون جاهزين.
يعني هاي اقل الايمان.
رح تابع معك موضوع الحكومه موضوع رئيس الجمهوريه موضوع الحوار ولكن بموضوع عرسان والبقاع تحديدا بشكل عام. حصل الكثير من المشاكل في منطقه عرسان السنيه وقيل هذا الكلام انه كما يجري في طرابلس مرات هون مرات هون موضوع معركه القلمون دخول المسلحين دخول حزب الله وايضا دخول من ابناء المنطقه للقتال الى جانب المعارضه السوريه. عم تلمس تخوف فعلا انه يحصل تداعيات اكبر من انه المناوشات او حصول مشكل امني او شيء من هذا القبيل.
ما فينا نقول ما في تخوف بس بدي الفت انتباهك وانتباه المشاهدين لشغله. العنصر التاريخي اللي موجود بجبل محسن وباب التباني مش موجود بعرسان. عرسان كل عمره متداخله مع
محيطها وكانه عم يتاسس شيء مثله.
في احتكاك اليوم في احتكاك وفي وضع المفروض يعالج قبل ما يكبر. بس المجتمع البقاعي بعد ما عنده هالخلفيه هاي اللي هي موجوده بطرابلس. ما في تاريخ من الدم بين الفئتين. مثل ما قلنا اهالي عرسال متداخلين مع مجتمعهم كل عمرهم. بس بهالفتره هاي من وقت اللي صار موضوع سوريا وصار الاصطفاف المذهبي بهالشكل القاسي جدا بلشت نقط الاحتكاك. صار في حوادث مثل ما حضرتك تفضل. لكن اذا ما تعالج هذا الموضوع ممكن انه توصل اشياء ما حدا بده اياها. لا اهل عرسان ولا جيران اهل عرسان.
الى اي مدى ساهم دخول حزب الله الى القتال الى جانب النظام في تغذيه هذا الذي يجري اليوم بين عرسان وحتى البقاع بشكل عام؟
بشكل اساسي يعني حزب الله دخل بحرب سوريا واعطى اعذار كثير لدخوله بحرب
من المدنيين الى
وتطورت هالاعذار بالاخر ظهرت الحقيقه هو تدخل سياسي لدعم النظام. يعني ما له علاقه الحقيقه لا بحمايه قرى شيعيه ولا مقامات شيعيه ولا وهذا شيء مرفوض منا نحن من الاساس. ونحن كنا مع اعلان بعده انه المفروض نلاقي بالنفس. الحرب بسوريا حرب بلشت بصيغه معينه تطورت بشكل غير كثير. اليوم صارت حرب دوليه
كونيه
عم تقام على ارض سوريا. وبعتقد نحن بلبنان عندنا الخبره لانه نحن مرقنا بذات المراحل. لبنان بلد منقسم ما بيقدر يتحمل تبعات دخول اي فريق بالحرب السوريه. نحن دورنا المفروض يكون انساني بس اذا قدرنا. اما الدخول العسكري حزب الله باشر بدخول بالحرب بسوريا بشكل سياسي وهذا اخطر برايي انا. واكيد كان لها تبعات هالانقسام هذا. احنا ما فينا ننسى انه بال 2006 الشعب السوري السني عفوا بالتعبير باكثريته حضن الشيعه اللبنانيين اللي نزحوا من لبنان على سوريا بشكل كان جدا ملفت. شو صار من 2006 ل 2011؟ ليش تغيرت هالاحتضان وهالعلاقه المتميزه لعداء؟ لا بعتقد الاسباب واضحه، هي تدخلنا بالحرب السوريه.
حضرتك بتعتبر استاذ علي انه الشعب هو عم يعمل ثوره بسوريا؟
لا
انا بقول لك الارهابيين والمجموعات المتطرفه يلي حزب الله من الاسباب الرئيسيه للقتال الى جانب النظام مقاتله هؤلاء، وكانه اليوم هو المسؤول عن مكافحه الارهاب مش بس بسوريا بالعالم. بعد شوي
وهذه شوي هذه خرافه انه هو عم بيحارب الارهاب بسوريا بس. نحن برأينا نعم بلشت الحرب بسوريا بشكل انه الشعب انتفض على النظام، ومش مستغرب هذا الانتفاض، لكن مع تطور الاحداث مع الاسف ما في دوله ما دخلت بصراع سوريا. سوريا بلد اقليمي مهم جدا،
نعم،
وادى اهميته لتدخل كل هالاطراف هيدي، واليوم لا الحل صار بايد سوريا ولا الحل العسكري، وهذا بتامل انه الناس توعاله انه ما في حل عسكري.
الكل يقول هذا الكلام.
رح في بكره يصير في تفاوض على سوريا، تفاوض كيف تنحل بسوريا. وانا برايي الخطوه الاساسيه انعملت، وهلا بدنا نبلش نشوف تبعات هالخطوه هاي او هالقرار اللي اتخذ بالنسبه للحل الاقليمي. وهذا بس مش رح يصير اليوم او بكره، هذا بده ياخذ
وقت.
بس القرار الاساسي براينا انه اتخذ.
بتشوف ان يحقق حزب الله المزيد من الانتصارات بسوريا يظهر تفاوضيه الهدف اللي طلع من اجله الى سوريا؟ لانه قال السيد رسول الله سواء كان صفقه او تسويه او حرب نحن حنكون ربحانين.
انتصارات على مين استاذ سلمان؟
انتصار
على مين؟ مش بس بالميدان، على مين؟ نحن ما في شيء اسمه انتصار بسوريا، كله خساره على كل الناس. سوريا مثل ما قلنا بلد جار ومهم، وقلنا نحن تاريخ نحن وياه، وبدنا نكفي حياتنا كلنا نحن وياه. فريق لبناني يدخل بحرب سورية شو ما يصير تبعاتها بدها تكون خطرة جدا على الفريق اللي بده يدخل شو ما حقق. مع الآن مثل عم بقول لك ما في أي انتصار، يعني اليوم مثل عم نشوف على الأرض إذا انتصر بهالمحل بيخسر بهالمحل. ونحن رأينا إنه الأسرة المتحكمة بأمور سوريا الدولية وقت اللي بتلاقي فريق عم بيضعف بتقوي على الفريق اللي بيكون معتبر حاله قوي، وراح نشوف هالطلوع والنزول لحد ما يوصلوا لحل نهائي بالنسبة لسوريا. انتصار
ولكن بالداخل هناك هذه المعادلة. فريق 14 أذار في حال يعني تم القضاء على النظام وتنحى الرئيس يشعرون بالقوة، حزب الله إذا ما سقط النظام يشعر أيضا بالقوة أكثر ما هو اليوم.
بالسياسة وبعتقد التاريخ علمنا أنه ما في انتصار حاسم بالسياسة. بالحروب اذا في جيش عم بيواجه جيش وجيش بينتصر ايه ممكن قادر يفرض
شروطه
بشكل خاص، بس نهايه سوريا بالنهايه ما راح تكون لمصلحه اي فريق من الافرقاء اللي عم تحكي عنه، لانه نحن افرقاء ضعاف في المعادله. واذا بدنا نعتبر حالنا عندنا خلفيه عربيه في وسط هالحرب الدوليه اللي عم بتصير اليوم، وين في وجود للعرب بهالحرب هاي؟ إذا بدك تحكي على المستوى الإقليمي، القوى الإقليمية هي غير عربية، يعني تركيا إيران إسرائيل، بينما القوى العربية مشتتة. ما في القدرة عند العرب اليوم لتوحيد موقف يتصدوا في وجه الهجمة الصعبة جدا والكبيرة جدا، وبالتالي كله بده يكون دافع ثمن. أي اتفاق بده يصير تأكد طيب بده يكون على مصلحة العرب.
رح نتابع معك استاذ علي ونحكي عن هذا الاتفاق يلي صار واللي بده يصير، تداعياته على لبنان، ربما قد تكون هناك شيء من الايجابيات كما تقول بعض المعلومات على الصعيد الداخلي، ولكن بعد التوقف مع استراحه اولى تصبحوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الأستاذ علي صبر حمادي. أستاذ علي، رئيس الجمهورية يجدد الكلام عن موضوع إعلان بعبدا أكثر من موقف، ولكن اليوم يقول أنه هذا الإعلان هو تكملة وتعزيز ودعم للميثاق الوطني والاستقلال اللبناني، ويقول أنه رفض التبعية وبالتالي الوحدة بالداخل. طيب الكلام كثير عن إعلان بعبدة وحضرتك ذكرت هذا الموضوع، ولكن يبدو الموضوع قد مكان آخر، يعني قيل ما في التزام وانتهى الأمر.
والسبب اللي حكينا عنه بالأول أنه ما في متابعة،
ما في متابعة
لهذا الموضوع. صار في اتفاق ببعبدة، ومثل ما دائما الحمد لله الاتفاقات بتصير بتشوفها صارت بسرعة رهيبة وغريبة، أنه بتقول والله والله الجماعة متفقين بهالسرعة هاي، بس وين المتابعة؟ وقت اللي بيجي حدا من الأفرقاء بعدين بيقول لا والله ما جف الحبر وما بعرف الحبر ما وصل على الورق، واللي حدا بخل باتفاق بعبدة، هل في متابعة لهالموضوع هذا؟ المفروض برأينا نحن انه بعد اتفاق بعبدة كان لازم يصير في طاولة حوار وتتركز هالمواضيع، تترسخ بشكل أوضح، وضل التزامات الناس تجاه بعض البعض تكون كمان. هذا العمل السياسي، ولا نحن عملنا اتفاق وبعدين رجعنا تراشقنا اعلاميا؟ لا بالعكس، انت عم تعطي العذر للفريق الاخر انه يرفض هذا.
ربما لانه في فريق بالداخل بيعتبر رئيس الجمهوريه منه بل كل اللبنانيين، اصبح مع فريق 14 اداره، وبالتالي هذه المواقف ما عم تكون لا مش عم تقبل بايجابيه. يعني
خلينا نحكي هيك بشكل مبدئي، إذا بدك إذا عم نحكي عن حزب الله وطريق التعاطي مع رئيس الجمهورية أو مع الاتفاقات، وكل الناس بتربط موضوع حزب الله بسلاح، إنه السلاح اللي موجود مع حزب الله هو اللي عم بيعمل، لا الحقيقة المبدئية إنه مش السلاح هو اللي بيحمي حزب الله، اللي حامي حزب الله هو التمحور الأغلبية من الطائفة الشيعية حول حزب الله، هذا اللي عم بيعمل الحمايه لحزب الله. وهي اغلبيه الطائفه الشيعيه هاو جماعه لبنانيه بدهم مصلحه بلدهم. وقت اللي انت بتفرجيهم بشكل واضح انه هاي طريقه الحل وهي مكان من الخلل، وهون عم بيصير في سوء اداره، وهون عم بيصير في سوء تعاطي، تاكد انه هذا هالتمحور هذا بده يخف وبده ينفك. بس انت ما فيك تجي تخاطب المشكله اللي هي قائمه، وإذا ما اعتبرها من حزب الله بشكل يثير حفيظ الطائفة الشيعية، ما راح توصل لنتيجة، لأن الحماية راح تضل الحماية موجودة. وقت اللي بيصير في توضيح مثل ما عم بقول لك بالسياسة ومتابعة ومخاطبة بشكل غير محتد، والمواضيع على 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 أساسها الموضوعي وليس بموضوعها السياسي الإقليمي، ساعتها ممكن تقدر تحقق خطوات، وممكن تلزم حزب الله انه يمشي ضمن اطار معقول بحل، ولو مثل ما قلنا انه اليوم في فرصه انه نعمل حل على المستوى الوطني، لانه ما حدا فضيلنا، واذا بنقدر نعمل اتفاق يمكن ما حدا يقول ماشي الحال خلينا نتفق.
هون اشاره قبل ما انتقل لموضوع ثاني، الالتفات الشيعي حول حزب الله في كف حزب الله، لانه السيد نصر الله قال نحن مش بحاجه لتغطيتكم كلبنانيين او كلبنان ككل، علما بال 2006 كان الوضع غير هيك، كان هناك احتضان للمقاومه من كل اللبنان.
معلوم، وهي بعتقد لو يعتبروا الاخوان بحزب الله انه وين كان حزب الله بال 2006 وين صار اليوم بالنسبه للتأييد الشعبي اللي عم نحكي. ببلد مثل لبنان نعم الاختصاص المذهبي كافي انه يحميك، لانه نحن مش بلد مش دوله، نحن مجموعه طوائف عم نشوف كيف بدنا نعمل ما يسمى بوطن، بس اكيد مش بشكل.
هذا بخلي الفريق الاخر ايضا يلتف،
وهذا عم بيصير،
يعمل
هذا اللي عم بيصير
اكثر تطرف، اكثر
التطرف يقود الى التطرف. لرجعك لموضوع انه هن عم بيحاربوا الارهاب بسوريا، فكره انه الارهاب هن هيك مجموعه من الناس موجودين بمحل
عاملهم يموتوا
بتشيله بتحطه، هاي فكره ساذجه. الارهاب هو فكر مقيت، لكن فكر وقت اللي انت بتواجهه بارهاب مضاد بتقويه ما بتضعفه، وبالتالي هذا الموضوع بيكبر وبدي يبلش ينعكس على كل دول المنطقه. وقت بنقول نحن رايحين على سوريا لنقاتل الارهاب حتى ما يجي لعنا لبنان، تفضل نحن اليوم وين صرنا من هذا الموضوع؟
من تفجيرات بالضاحيه للسفاره لما يجري بترابه،
واتمنى انه
مجموعه سيارات لبنان
كل يوم عم يطلع تقارير امنيه بهذا السياق. من يومي اول امبارح طلع تقرير انه فاتوا 5 سيارات على منطقه معلبك الهرمز وعطوا مواصفاتهم، يعني هذا الموضوع رح يتكرر بشكل رح نشوفه بكثير اماكن مع الاسف.
نعم، الرئيس بري العائد من طهران اليوم نائب عمار سوري يقول انه الرئيس تنوره سيلتقي الرئيس بري ربما اليوم وايضا على الزياره لتركيا، وكان هناك نوع من تحريك شيء ما في امل شايف شيء. رئيس بري راح طهران مباشره بعد ما تم توقيع الاتفاق الغربي اذا بدنا نقول مع ايران.
يعني انا بتصور هالجلسه اليوم بده يكون فيها ايران بده تكون موجوده، او ذهاب الرئيس بري لايران وشو الانطباعات اللي اخذها وشو الاراء اللي اخذها بده تكون موجوده. انا بدي اتمنى على اثنين ينسوا او يتناسوا الضغوط الاقليميه اللي موجوده، شوفوا كيف بدهم يحلوا المشاكل الانيه اللي احنا موجودين فيها. اول واهم اليوم هو تشكيل حكومه، لانه هي بتكون الفاتحه للدخول بالحلول. اذا بدنا نضل نراعي الاوضاع الاقليميه لا رح فينا شكل حكومه، ونحن استحقاقنا الحمد لله واحد ورا الثاني، وبكره جاي على استحقاق رئاسه الجمهوريه.
قطعنا تنديد مجلس النواب، رح نقطع الحكومه وزينا رئيس الجمهوريه. قبل ما نوصل لرئيس الجمهوريه، الموضوع التهدئه، موضوع الحكومه، موضوع الحوار قد يبحث في هذا اللقاء. عم بتقول استقلوا عن القرار الخارجي، ولكن الكلام اليوم انه هذا الاتفاق قد يخلق تداعيات ايجابيه على لبنان من خلال اي تقارب ايراني سعودي ايضا، وهذا ما يحكى انه يجب يكون هناك انفتاح لتلقف اي مبادرات.
انت وقت تتحمل مسؤوليه بلد ما فيك تجي تقول بدي انطر فلان ليتفق مع فلان، بركي ما اتفق. شو منترك 4-5 ملايين لبناني هيك عايشين على على الهامش؟ وبعدين انت وقت اللي بتدخل بقرارك مع الطرف الاخر كمان بيراعي القرار اللي انت بتاخذه، وممكن انت تقود لهيك جمعه اقليميه تعزز لك المسار اللي انت ماشي فيه، اذا كان انت لا عم تاثر عليه وعم تجرب تحل امورك المحليه. لانه كمان ما بدنا نكون
واثقين اليوم على طهران وايران اكثر من حزب الله، انه القرار لدى حزب الله هو بطهران.
الهجوم اليوم مثل قلنا لانه في شيء صار بالمنطقه. صار في اتفاقيه بالمنطقه، واكيد ايران هي العامل الاساسي بهالاتفاقيه. نحن في اربع احداث حصلوا مؤخرا بالمنطقه ملفتين كانوا، يعني انا ما بدي اخبر قصص، بدنا نجرب نحكي بشيء بوثائق. اول شيء قرار الولايات المتحده انها بدها تهاجم سوريا ورجوعها عن هالقرار. اتلاف السلاح الكيماوي لدى سوريا
بالبحر،
الاتفاق النووي الايراني مع دول السته، والرابع هو اقرار موعد لجنيف 2 بكانون الثاني. هالاربع احداث هاو خلونا نقول في شيء صار، في اتفاق ما حصل، وهالاتفاق اللي حصل بدك تبلش تشوف تبعاته وتداعياته. وبرايي انا هالاتفاق صار بين ايران وبين الدول الغربيه، اكيد بالوجود الروسي اللي صار اليوم جدا معزز بالمنطقه. وهذا القرار بيتعلق بمواقع القوه والضعف بالمنطقه. مش هيك عم بقول لك نحن اليوم بوقت ضايع بالنسبه للبنان. قادرين نحن بلبنان نعمل شيء على المستوى المحلي، لانه في ظل هالاتفاق اللي صار اللي بده بلوره وبده تاخذ وقت طويل، هي
وقت طويل طبعا،
في خطوات بعدين تقنيه وبده يتعرض لعقبات وبده يرجع، بس الاستراتيجيه العامه لهالاتفاق تمت. يعني
هل فعلا اليوم طهران هي التي ستدير المرحله المقبله السياسه في المنطقه؟ لانه الكلام اليوم عن الدور السعودي وما قيل بعد هذا الاتفاق، ايضا في هجوم للرئيس بشار الاسد على المملكه العربيه السعوديه بحملها تبعات موضوع الارهاب والمجموعات المتطرفه، ويقول لا مجال للتفاوض مع السعوديه او عقد لقاء وهي تدعم الارهابيين. ايضا هناك دخول على الخط في هذا الاطار.
ما في احاديه ولا مثل انا شيء مطلق، يعني لا شك ايران دوله اقليميه قويه وراح يكون لها دور بالتأثير على المنطقة ككل. الفريق الآخر كمان عنده دوره، ودوره بيقدر يعززه هو ضمن كيف بده يتعاطى مع هالاتفاق اللي صار، كيف بده يكون وجوده بهذا الاتفاق. المملكة العربية السعودية هي مملكة، هي دولة مهمة جدا بالمنطقة، وقادرة تلعب دور وقادرة انها تعمل هالاتفاق اللي بده يصير. تخليه يكون متوازن أكثر في حال كان إلى المساهمة مباشرة بهالموضوع، وكمان هم ندعيها أن يكون عندها هالمساهمة، لأنه ما فينا نتمنى أنه لو الوضع مش هيك. الوضع هيك بدك تتعاطى مع الوضع كما هو. إيران مثل ما أن دولة قوية موجودة بالمنطقة، ما أنا رايحة محل رح تضل موجودة، بدك تتعاطى معها ضمن هذا الإطار.
في موضع رئيس الجمهورية يقال أنه هذا الاستحقاق البحثي فتح، علما الرئيس بري بقول ما حيتحدث قبل مهنة 60 يوم. اليوم جاءت الرئيس سنيورة كما جاء بصحيفة الديار أنه في العمل وفق الدستور بموضوع رئيس الجمهورية. مصادر التركي تقول لا مبادرات جدية بشأن الاستحقاق، وأي زيارة لتركي هي زيارات عادية، وأنه البحث بالمواصفات وغير المواصفات. عن شو عم نحكي؟
أنا بوافق مع التركي باللي عم تقوله، أنه ما في بحث جدي بهذا الموضوع. المفروض يصير في حوار جدي بموضوع رئيس الجمهورية. هل نحن مقتنعين انه اذا ما صار في اتفاق بين الفريقين ما راح يحصل انتخابات رئاسة الجمهورية؟ انا برأيي نعم، لن يحصل اذا ما اتفقوا.
بس مصاب الحكومة
بعد رئاسة الجمهورية اسهل انك ما تتفق، لانه مثل ما عمول
الخلاف اكبر،
والخلاف اكبر واهم. فاذا ما صار في بوادر اتفاق بين الفريقين على حل المشاكل الوطنية ابتداء من تشكيل حكومة، أكيد ما راح يصير في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وين بنروح؟
ما نحن سبق وتعرضنا لهالخبرة مع الأسف، عدنا بلا رئيس جمهورية 3 أشهر. فبعتقد أسهل صار وقت اللي أنت شفتها حصلت أنها ترجع تحصل مرة ثانية. نحن يمكن ببرنامجك هون سبق أنه أشك أنه يصير في انتخابات رئاسة الجمهورية، ونحن رايحين على فراغ في سدة الرأس.
كل دول الفراغ خطير، يعني الفراغ بضل هذا الوضع، هذا الانقسام، المنطقة تغلي، خطر جدا.
مش هلا الوضع مش خطير؟ يعني هو خطر على خطر. بس لانه مثل ما قلنا لبنان بلد محايد، اذا نحن كلبنانيين ما بدرنا بحل هاي اموره، مش كثير رح يقعدوا بلا نوم الاخلقاء الاقليميين والدوليين اذا صار عندنا رئيس جمهوريه ولا عندنا رئيس جمهوريه.
فعلا انه هناك كلام بحث بموضوع الغاء الطائف، البعض يريد مؤتمر تاسيسي، تغيير الدستور، كيان لبنان. فعلا هذه المخاطر لهذا الحد وصلت؟
مش مخبى هذا، وبعتقد افرقاء صرحوها بشكل علني. اي نعم، في تفكير جدي، وهذا اللي بعتقد الافرقاء اللبنانيين اللي بهمهم الطائف وبهمهم الصيغه ما عم يتداركوه، لانه بدك تتعاطى معه بشكل اساسي، وتشوف كيف بدك تتلاشى الطلاق في العلاقه السياسيه رح يقود لهالكلام على مؤتمر تأسيسي جديد. بس وقت اللي بيكون بيحصل في تقارب وبيحصل في حوار، الطرف الآخر ما بيعود عنده القدرة قد ما هي اليوم في إثارة هيك مواضيع.
كلام من 14 أذار، تخوف من سيطرة حزب الله على المؤسسات والهيمنة والوصول إلى مؤتمر تأسيسي، وبالتالي على هذا القوة شو لازم تعمل؟
كيف بدك
تحذر او شو لازم تعمل؟ عم تقول عليها تتحرك تحمي هذا الاتفاق.
ما عندنا هالمؤسسات اللي عم نحكي عنها، يعني مؤسسة رئاسة الجمهورية، مؤسسة مجلس النواب، رئاسة الوزراء. طب إذا ما حمينا هاي المؤسسات، مع هذا اللي عم بيقود اللي هم خايفين منه، كيف بدك تحميهم؟ عندك القدرة بحل سحري انك اليوم تجي تشكل حكومة إذا حزب الله مش موافق عليها؟ ما في هذا. شو الطريقة؟ فإذن بدك تقعد تحاوره وتشوف شو هي الطريقة الممكنة انك تقدر تشكل حكومة. الرئيس سلام برأيي انا ضيع فرصة، يمكن بأول ما كلف كان عنده القدرة السياسية،
يعني بعد الجمعة
كان مباشر انه مع الأسف هاي فرصة فقدناها. اليوم بدنا نتعاطى مع الوضع كما هو. الوضع كما هو في مواقف اخذت بالنسبة لتأليف اي حكومة حيادية، فصار في شبه استحالة لتأليفها. الحل الثاني اللي نحن شايفينه انه بدهم يقعدوا الافرقاء شوفوا شو صيغة الحكومة اللي ممكن تتشكل. بس اذا ما قعدوا رح تضل المؤسسات معطلة، واللي عم بيقولوا 14 اذار انه هو بهمه حماية المؤسسات. فاذا رح نضل نحن في ضياع المؤسسات
اذا قعدوا بالداخل. ولكن اذا جلس الرئيس روحاني مع الملك عبد الله، اليوم هناك كلام بصحيفة الديار انه وزير الخارجية الايراني طلب زيارة المملكة العربية السعودية، والزيارات تكثفت لطهران بعد هذا الاتفاق. بتقول ما لازم ننطر، ولكن قد يساهم.
اكيد قد يساهم، ونحن نتمنى هاللقاء يحصل، بس ما في يفكر انا كلبناني انه نحن هالقد صارت طبيعيتنا قوية وهالقد نحن جماعة صرنا سلبيين بالتعاطي مع بلدنا. ما حدا بيهمه لبنان قد اللبنانية، ما حدا. واذا اللبنانية هني ما بادروا بالحل لن يحصل حل لمصلحته. فإذا اجتمع الرئيس روحاني مع الملك عبد الله ممتاز، هذا وهذا رح يخفف احتقان كثير بالمنطقة. بس نحن هل بدنا يكون دورنا قاعدين على 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 الهامش وعم نتفرج شو عم بيصير؟ في اتصور انا في لبناني ممكن يفكر بهالطريقة؟
لا، لانه الكلام الى جانب اولويات، هناك كلام عن محاور السنية الشيعية في المنطقة ككل. يعني هناك شيء اكبر من موضوع لبنان العراق سوريا، هناك شيء يجري.
ما بدنا نكون هيك نضغط عن موضوع هالخلاف السني الشيعي او الصراع السني الشيعي. صحيح هو شكله مذهبي بس هو مو صراع مذهبي.
نعم.
احنا اليوم مش مختلفين على فتوى من هون او فتوى من هون، هذا خلاف سياسي. نظرا لانه الدول المتناحره الاقليميه فيما بعد الى وجه مذهبي، يعني ايران الى الوجه الشيعي والخليج له الوجه السني. بس حل هاي الاسره بصير بالسياسي، بصير بالسياسي بسرعه. بدي اعطيك مثل صار وقت اللي خطفوا اللبنانيين باعزاز، والرئيس الحريري بعث طيارته لتجيبهم من تركيا وقت اللي افتكرناها رح يطلعوا.
ايوه.
خلال نص ساعه الاحتقان المذهبي اللي كان موجود،
نعم،
شفناه تبدد وصارت بالضاحيه الناس ترفع صور الرئيس الحريري. هذا بدلك انه هالصراع المذهبي صحيح اليوم بتلاقيه قاسي جدا، بس هو بالحقيقه سياسي. اي تخفيف بالوضع الاحتقان السياسي رح تلاقي انعكاس كبير على هالصراع هذا.
نعم. عم ننقل بالمواضيع، ولكن بموضوع رئيس الجمهوريه قبل ما ناخذ استراحه، الجنرال عون انه حول ترشح لرئيس الجمهوريه يقول انه انا وسمير جعجع نريد رئيسا قويا، هو يعتبر نفسه قوي عن دكتور جعجع، فانا برشحه. كان هناك رد من القوات انه دكتور جعجع قاعد بالسجن 11 سنه وانت لازم يعني تدعمه اكثر من غيره.
لن يرشحه.
المرشحين كثار من الفريقين غير الخلاف السياسي، مش عارفين بدنا نختار.
ما بعتقد في ترشيح جدي اليوم، واي واحد مرشح جدي لرئيس الجمهوريه ما راح يظهر على الساحه، واكيد مش بهالشكل الاعلامي هذا. نحن بعد في مراحل كثير بدنا نمرق فيها قبل ما نوصل لموضوع ترشح جدي لرئيس الجمهوريه، وهي الخطوات ما بلشت بعدها بصيغتها الاعلاميه الهشه حتى.
نعم. راح نتابع معك القسم الاخير من كلام بيروت استاذ علي صبر حمادي. نتابع معكم مشاهدينا بعد هذا الاستراحه. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ علي، بالوقت المتبقي لدينا في ختام هذه الحلقه، الكلام عن جناب اليوم المعارضه تقول عند شروط المشاركه وهو تنحى رئيس الاسد يكون هناك مرحله انتقاليه، حكومه انتقاليه. ايضا تقول انه النظام عم بضيع وقت ما حيقدم اي شيء خلال هذا المؤتمر.
الجيش الحر بالمناسبه اعلن انه لن يحضر كمان امبارح. والنظام عم بيقول انه هو مش رايح على جنازه حتى يسلم السلطه.
لا.
بعتقد في سبب، يعني هيك في علامه استفهام انه ليش عم بيذكر هذا الموضوع اذا ما كان مطروح. الاتفاق الاستراتيجي اللي صار اللي حكينا عنه، اكيد سوريا داخله بالاتفاق اللي صار. وسوريا بده يكون في نوع من الحل اللي داخل بهالاتفاق الاستراتيجي، وانا برايي النظام هو العقد الاضعف لاي حل بده يصير بسوريا. مثل ما يعني الافرقاء الاقليميين بيعرفوا ان هذا النظام ما ممكن يقدر يكفي، وبالتالي هو الاسهل بالتضحيه في اي اتفاق ممكن يصير. جنيف 2 يمكن بالكانون الثاني اذا صار ما يصير في قرارات مهمه
بدايه،
بس هي بدايه تسلسل احداث قررت استراتيجيا بالاتفاق اللي حصل بين ايران ودول السته، وراح نصير نشوف نتائجها تباعا. بس برايي انا الاتفاق حصل على النظام السوري
قبل الانتخابات الرئاسيه بسوريا ب 14
بالتفاصيل هي بتعتمد على كثير، لانه اكيد في ممانعه من النظام السوري لهالاتفاق، وواضح انه هلا هذه عملية الوقت وعملية الاستحقاقات تعتمد هذا صار خطوات تكتيكية.
بالختام تتحدث ما كان هناك قرار دولي يعني لإنهاء النظام وإيران في هذا القرار؟
في قرار دولي. استراتيجيا أخذ كيف سايكس بيكو نظم من قبل؟ هذا الاتفاق راح ينظم المنطقة من قبل. من الأثمان اللي بدأت تدفع هي النظام السوري بهالمعادلة.
استاذ علي صبر حمادي رئيس حركة قرار بعلبات الهرمن، شكرا جزيلا لوجودك معنا، عزبناك اليوم من الأرض، وشكرا أيضا لكل المشاهدين اللي تابعونا. إلى اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أستاذ علي، بالوقت المتبقي لدينا في ختام هذه الحلقة الكلام عن جنيف اليوم، المعارضة تقول عند شروط المشاركة وهو تنحى رئيس الأسد يكون هناك مرحلة انتقالية، حكومة انتقالية. أيضا تقول أنه النظام عم بضيع وقت وما حيقدم أي شيء خلال هذا المؤتمر.
جيش الحرب بالمناسبة أعلن أنه لم يحضر كمان امبارح، والنظام عم بيقول أنه هو مش رايح على جنيف لحتى يسلم السلطة. بعتقد في سبب يعني هيك في علامة استفهام انه ليش عم بيذكر هذا الموضوع اذا ما كان مطروح. الاتفاق الاستراتيجي اللي صار اللي حكينا عنه اكيد سوريا داخلة بالاتفاق اللي صار، وسوريا بده يكون في نوع من الحل اللي داخل بهالاتفاق الاستراتيجي، وانا برأيي النظام هو العقد الاضعف لأي حل بده يصير بسوريا. ومثل ما يعني الأفرقاء الإقليميين بيعرفوا أن هذا النظام ما ممكن يقدر يكفي، وبالتالي هو الأسهل بالتضحية في أي اتفاق ممكن يصير. جنيف 2 يمكن بهال بالكانون الثاني إذا صار ما يصير في قرارات